والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بالأمس أن هناك خلافا بين المفكرين والباحثين في علاقة اللغة بالفكر وعلاقة الفكر باللغة. فهناك من يقول كهيجل أننا نفكر داخل الكلمات وداخل النظام اللغوي، وهذا ناشئ نتيجة أننا عشنا ضمن اللغة. وإلا لو فرضنا أن إنسانا كان يعيش لوحده فسوف لن يضع الكلمات لمعاني، وإنما صير عنده نحو من النظام الإشاري، فيقوم يفكر بالمعاني، نعم لينتقل وليميز بين معنى ومعنى، قد يضع إشارة معينة، لكن هذا لا يعني أنه هو يفكر بسبب الإشارات، هو يفكر بسبب الأفكار. الأفكار هي التي تلح على ذهنه بأن يستنتج المجهول، فهو عنده مجهولات وعنده أشياء معلومة أساسا، فتصير حركة داخل الأفكار لتعيين هذا المجهول ولتمييزه عن الأشياء الأخرى. بافلوف اللي توصل إلى هذا نسب إلى الكلام أن الفكر لا يمكن إلا أن يكون بعد منبه، مثل ما ذكر الشيخ المظفر في موضوع الإدراك وموضوع الفكر، عندما قال أننا نحتاج إلى في التفكير نحتاج ابتداء إلى أن نرى مشكلة، ومن لا يكون عنده مشكلة لا يفكر، إما بسبب غبائه أو بسبب أن لا يكون لديه مجهول، لأنه محيط بكل شيء، الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لا يستخدم فكرا ولا يحتاج إلى فكر، لأن كل الأشياء معلومة لديه. نعم،
أو فاقد لمسائل الانتباه يعني.
إذن أول شيء هو مواجهة مشكلة حتى أنا أظل أفكر لحل هذه المشكلة، وبعد ذلك مثلا يقولون نعرف نوع المشكلة، هل هي من السوائل، هل هي من الأمراض، هل هي من الأدوية، غير تحدد ما هي المشكلة، ثم تكون لديك حركة ذاهبة وحركة دائرية وحركة راجعة، تم الفكر بخلال الحركات الثلاثة، ذاهبة دائرية وراجعة. وأما معرفة المشكلة ومعرفة تحديد المشكلة ومواجهتها ومعرفة نوعها من مقدمات الفكر، الفكر هو هذه الحركة الدائرة. بالنتيجة أنا أفكر كما يقول هيجل داخل الكلمات، لا بمعنى أن الكلمات هي التي نفكر فيها وفي حل مشكلتها. اليوم أنا أبحث عن معنى كلمة، ومرة أبحث عن معنى فكرة. ولذلك في باب التعريف شنو علمونا؟ علمونا أنه أول سؤال يسأل الإنسان يقول ما السميدع؟ شنو هذا السميدع؟ يقولوا له السيد، السميدع يقولون، أو السميدع السيد يعني المعروف كذا. بعدين هذا حل مشكلة لغوية، السميدع كلمة غريبة، فأنا أسأل عن هذه الكلمة ما السميدع. بعدين طلع السيد أنا ما أعرفه أصلا، مثل واحد عايش بالغرب الناس عنده سواسية ما يعرف شنو السيد ما شنو غير سيد، فيجي يقول وما السيد؟ هنا سؤال عن الكلمة، لا سؤال عن المعنى. فما وذلك قالوا ما مرة تكون استفهامية مرة تكون حقيقية، عندما نعرف احنا من نعرف الوجود من نعرف كذا، فهذا يأثر معناه انه مو دائما احنا نبحث عن اللغة ومعنى المفردة، احنا ندور عن المعنى، بس لان المعنى يقترن بالمفردة، وهذا ما تلقاه الطفل، الطفل يتلقى المعنى مع اللفظ واللفظ مع المعنى فيقترن مع بعض، ولا هو الاصل هو الافكار المفاهيم، وهذه الالفاظ انما جعلت لاجل الدلالة على المفاهيم وعلى الافكار. زين، سيد الصدر حتى يبين لنا ما يريده بافلوف بين لنا نوعين من المنبهات، منبهات طبيعية، هاي المنبهات الطبيعية مثل وضع الطعام في الفم، هذا ينبه الغدد تفرز لعاب حتى تسهل عملية الهضم، هذا منبه طبيعي واستجابة، وهذا الفزلجة علم الفزلجة كله قائم على هذا. وعندي منبهات ما تعتمد على الفزلجة ووظائف الأعضاء أبدا، هي اللغة، اللغة هي مفردات، هي كلمات، هي جمل. ما الفرق بين المنبه الطبيعي والمنبه الشرطي اللي يعتمد على اللغة والكلمات؟ المنبه الطبيعي يحصل بطريقتين، إما بسبب الصدفة أن أنا أشاهد أسد يهجم عليه ويعضني قمت أعرف شنو الضرر من هذا وكذا يصير ملبي طبيعي. ومرة لا بعمدا أنا أصنع مثلا أضع الحليب في فمه وأشير إلى شيء معين شيء محدد يصير منبه طبيعي. يقال أن اليهود لما كانوا يعلمون أطفالهم أشياء آيات من التوراة كانوا يضعون بعد كل درس شيء من العسل في فمهم، مو عصا ويضرب بها الملة الطفل، لا يذكره بالشيء الحلو يخلي له عسل في فمه يتذكر هاي تقترن بهذا، مو العنف يقترن لو كذا وإنما الرفق والشيء الحلو. زين هذا شيء يريد يوصل إلى أن التوراة تعني العسل، صار هذا مقترن بهذا. الآن اللغة فرقها عن هذا وضع العسل في الفم، فرقها أن اللغة قضية قصدية. صحيح أكو منهج سموه اللي تبناه اللغوي سوسير أن اللغة عشوائية اللغة غير قصدية، ذاك ما يقصد أنه ماكو واضع لها، وإنما هو يقول أن هذا اللفظ من اقترن بهذا المعنى هذا عشوائي، اقتران هذا اللفظ بالمعنى عشوائي مو لأجل شيء، لأنه قد الشرير أنت تسميه باسم الخير، وقد الطفل اللي هو بعد الآن بين شجاع لو كذا تسميه أسد سميه غضنفر سميه حيدر أو الطفل بعده زين تفاؤلان أو كذا. فإذا النظام اللغوي نظام قصدي، المنبهات الطبيعية لا تأتي بسبب الفكر ولم توضع بسبب الفكر، بينما هذه وضعت بسبب فكر الإنسان، هو الإنسان قصدا وعمدا يجي يضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، هو متعمد، أكو عمد في هذا، أكو قصد، خلينا نقول قصد في مثلها. طبعا بعض الألفاظ اقترنت بالمعاني، صارت أسماء لأسواق، أسماء لأشخاص كذا، كنا لأشخاص، ألقاب لأشخاص، بسبب ماذا؟ بسبب مو الوضع المتعمد أو كذا، وإنما صار استعمال إليه، بعدين صار وضع تعيون مثل ما يقولون، كرر استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى صار اسم علم إليه، صار معرف له. زين الآن لما يصير عندي نظام إشاري أول هو المنبه الطبيعي ونظام إشاري ثاني هو المنبه القصدي أو المنبه اللي هو أصلا يشكل استجابة طبيعية بسبب مو طبيعي، سبب إشاري، سبب قصدي، يعني يمكن أن يزال هذا، بدليل أنه اليوم كلمة سيارة ما جاي تسوي الإشارة الاستجابة اللي كان يسويها الشخص عند العرب من يسمع سيارة يعني قافلة، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم يعني قافلة، هذه بعد ما صارت مثل هذه الاستجابة. ليش؟ لأن القرن فقد، تذكرون بالدلالة الالتزامية ماذا قالوا؟ قالوا يشترط في الدلالة الالتزامية أن تكون الملازمة الخارجية ملازمة ذهنية، ولا إذا أكو ملازمة بالخارج بين شيئين وأنا ما أعلم هذه الملازمة ما يصير انتقال. ولذلك الأسد القليل من الناس يعرف أنه هو بخر فم عنده رائحة كريهة في فمه، بس اليوم من يسمعون كلمة أسد ما يكرهوا الأسد بسبب بخر فمه، لأن الناس ما يعرفون هذه الملازمة الخارجية، عرفوا ملازمة هي الشجاعة. فإذا أكو ملازمة بين الأسد وبخر الفم، وملازمة بين الأسد والشجاعة، الملازمة الثانية وجدت في الذهن، أما الأولى فلم توجد، ما حدثت مثل هذه الانتقالات. إذا نحن نفكر، فوضعنا اللغة عمدا، نحن نفكر بسبب هذا التفكير وضعنا اللغة. كيف نقول أن اللغة هي سبب الفكر؟ أصلا هي اللغة تسبب وجدت بسبب، طبعا في مرحلة ثانية لما صار النظام الإشاري وصارت هذه المنبهات يعني كأنها قائمة مقام الشيء. اليوم أحدهم كان في سوريا مسؤول حزبي، جمع أولياء الأمور أولياء الأمور البنات وقال لهم تعالوا أنتم محتجين على الحجاب، لأن فترة رفعت الأسد صد بالشارع منع الحجاب، هم صدروا بيان انه حجاب، لانه بعد حركة اخوان المسلمين ومؤامرتهم على اساس يسقطون حافظ الاسد صار كراهية حتى للحجاب، مثل ما اليوم سوريا نفس هذا جاي يجري بالمناطق اللي جاي تتحرر ماكو حجاب، حتى ام اللي الشخص اللي يقتل عندهم شهيد، يعني هو يقتل ظلما من العلوين او غيره يقتل في سبيل وطنه شهيد، بعد حتى هاي ام الشهيد بالكاد تلبس، لان نقول انا كبيره بالعمر وكذا صارت حوادث من قبل، ماكو يقولون لهم انتم شنو باقين لحى وحجاب هيك يتمردون يعني. زين فجمع هذا الحزب يتكلم وياهم قالهم يا جماعه انتم ليش متاذين؟ ليش كذا الحجاب وكذا؟ هي الحجاب هو قطعه قماش اكثر من هذا يعني؟ يعني هذا اللي مهتمين له ومتأذينه. طبعا لم يتكلم أحد من السوريين، وإنما تكلم شخص عراقي عنده أولاد بالمدرسة ما عنده بنت بس حضر وياهم، أبو زيد المصور. أبو زيد قام وهو من الديوانية قال له: أستاذ، علم الدولة أيضا قطعة قماش. سكت تماما وأخرسه الله. من طلعوا العراقيين كلهم يقولوا له: الله ينصره، رفعت راسه هاي الكلمة اللطيفة. يعني هذا أشرط، قطعة القماش صارت رمز لحجاب، رمز لوظيفة إسلامية، رمز للعفة، وكذلك علم الدولة. هو بمجرد بدون اقتران لا يسوى شيئا، لكن لين اقتران الآن هذول الجماعة الشباب ليش ما يتأثرون؟ اللي يبيعون هاي الوصل الخضراء وكذا، هو ما يعتقد بهاي الوصل الخضراء أبد، لأن هو يروح يشتريها من البزاز، هي مو مقدسة عنده، بس هاي المرأة تأخذها تخليها تلامس الضريح المبارك ورب العالمين يعطيها مثل هذا، لأن أقرنت، يعني صار قرن. اليوم أي لفظ عندنا إذا ما يقترن بمعنى ما يصير، إلى أي دلالة؟ لازم يقترن بمعنى بسبب هذا الإقران. إحنا اليوم مشكلتنا أننا نعيش في مثل ما يقول هيجل، نعيش بين الكلمات ما نقدر نخرج عنها. اليوم ما أقدر أفكر أنا بدون كلمات، ما أقدر إلا أستجيب لكلمة نصير الدين الطوسي أن الانتقالات الذهنية تتم بألفاظ ذهنية. أنا اليوم من أريد أتنقل من شيء إلى شيء، رأساً أستدعي الكلمة بسبب هذا الاقتران الشديد بين اللفظ والمعنى، بسبب هذا القرن المؤكد بين اللفظ والمعنى، فأصبح المعنى يشير إلى اللفظ واللفظ يشير إلى المعنى. زين، السيد الشهيد يقول الإشراط هذا، إشراط اللفظ بالمعنى، زين، من أين جاء؟ أنت اليوم عايش ضمن الكلمات والمعاني، ولكن هو ابتداء من هو الذي بدأنا به؟ اليوم أنت قطعة النقد هذه المفقودة بالعراق، هذا إلها وجه بكتابة وإلها وجه بصورة. تجي تقول لي من بدأ، ما هو الأول في هذا؟ ما أعرف، بالفعل ما أعرف، لأنه أنا أواجه اليوم قطعة نقد بهذين الوجهين، فهذان وجهان لصورة واحدة. لكن لو كان عندي هدف أن أوصل، مثلا أنا عندي هدف، عندي غاية، عندي نقاش ويا واحد، أنا يهمني أعرف ما هو الأول، هو هذا أو هذا. الآن بالفعل اليوم إحنا نفكر داخل الكلمات، كلمة هيجل صحيح، وصحيح أن نصير الدين الطوسي قال كلاما سليما، وهو أن الانتقالات الذهنية تتم بألفاظ ذهنية، ولكن تعال إلى كثير من المعاني صح بها كلام بريسون أنه الكلمات مقابر للمعاني. اليوم عندك معنى عظيم تضيع بألفاظ تافهة، مو؟ الألفاظ بالفعل أحيانا نضيع المعنى. واحد يجي هو تافه ما عنده فكر، يجي يتحدث عن هالبيت، يجي يذكر أشياء معينة هي حقيقة بس هو تعبيره تعبير غير جيد عنها، فإذا أكبر المعنى ضيع المعنى. فهذا صحيح وهذا صحيح. الآن أنا يهمني أعرف ما هو السابق منهما، الألفاظ والمعاني. اليوم بالفعل إحنا جاي نعيش ألفاظ ومعاني، بس ما هو السابق؟ مثل واحد الآن، أصلا إحنا ما نولد إلا تحت ظل أو في بيت أو في خيمة أو في، لازم نعيش في هذا. يجي واحد يقول ما هو الأصل؟ الأصل البيوت أو الخلاء والعراء، ما هو الأصل؟ الأصل البيوت، أنشأها أنشئت ثم صار هذا تتهدم البيوت أو أكو مناطق تركت، أو لا، الأصل أنه هو عراء وبدأ آدم شوي شوي يكون وضعه وحاجاته ويبني لبيته وكذا، ما هو الأصل؟ الآن ما هو الأصل؟ هل هو الفكر بحيث أوجد اللغة، أو لا، اللغة كانت موجودة وهي أوجدت الفكر، أو لا، هذا القول اللي ذكرناه بالأمس أنه الفكر يعطينا شيء من اللغة، ولكن اللغة من جانب ثاني هي تغذي جملة من الأفكار. سيد الشهيد يقول أصلا الإنسان لا يحتاج ابتداء، لا يحتاج إلى لغة، وإنما حتى ينقل الأفكار إلى الآخرين ويأخذ الأفكار من الآخرين يرجع للغة. الآن أكو شيء أشار إلى السيد الشهيد، قد يكون إلى ملاحظة علمية، الأطباء يسمعوننا يقولون هاي الملاحظة تامة أو لا. ما هو هذا الشيء؟ السيد الشهيد يقول لماذا لم تنشأ اللغة لدى الحيوانات؟ أنا قرأت قبل سنة سنتين كلام لأحدهم يقول بعد كذا مليون سنة الإنسان راح يصير مثل الطيور، فمه راح يصير مثل المنقار وكذا، بعد نفقد القدرة على الكلام. هل أن الجهاز هذا المخلوق من الطائر قابل لأن يصير بصوت ويصير كلام أو كذا؟ هذا الببغاء بالكاد يعلمه بعض الكلمات، ما عنده قدرة. الإنسان إنما تكلم لأنه أكو حاجات اجتماعية وعنده فكر ويريد يضع اللغة، وأما الحيوان لا، لأن الحيوان هم يطلق بعض الأصوات، أصوات الحيوانات زين، فهو لا يتكلم بسبب عدم وجود فكر عنده ولو بالشكل اللي يكون بعض الكلمات الابتدائية، أو هو أصلا مو قادر على الكلام. هل أن الحيوان غير قادر الكلام، هو جهاز العضوي التكويني الكلام غير ما بيقدر على إنشاء الكلمات، أو لا لأنه لا يوجد لديه فكر، هو قادر على أن يقوم بحركات معينة يسلي بها الإنسان، قادر على ابتكار أشياء ولو بحد بسيط يوصل به إلى قضاء حاجاته، لكن ما عنده قدرة على الكلام. سيد كأنه ينسب عدم قدرة الحيوان على الكلام لأنه لا يملك تفكيرا، لا يملك، مو بسبب أن جهاز هذا التكوين العضوي الكذا هو ما بيقابله يطلق أصوات تشكل كلاما. ما أدري، هذا كان العلماء اليوم، علماء اللي يدرسون الحيوان وكذا، يقولون هو هذا الجهاز نفسه مو قابل أن يطلق كلمات، مو قضية فكر أو كذا. القرآن الكريم طبعا نسب إلى الهدهد كلام ونسب إلى النمل كلام وكذا، أكيد أن ليس هو هذا الكلام الطبيعي. ها؟ إيه أكيد بحسب حاله، لأنه القضية هي كلها مرتبطة بغيب، بقضية سليمان وقضية زين. الآن الحاجات الاجتماعية هي التي جعلت الإنسان يبتكر اللغة، يضع اللغة. في الأصول عندما تحدث السيد عن هذا الموضوع قال هناك يد إلهية في صناعة اللغة ويد بشرية. اليد الإلهية أن ربنا جل وعلا خلق في أذهاننا الانتقال من القرين إلى قرينه، هاي نعمة عظيمة، هاي إذا ما موجودة فأنت تأخذ شيء والقرين ما تحفظه ولا هذا بالمرة. هذا الاقتران والانتقال من القرين إلى قرين استفاد من الإنسان، بدأ يقرن لفظة بمعنى، تصور لفظ بتصور معنى. المعنى إذا أطلقته على الشيء الخارجي طبعا هو مو معنى وإنما صورته، فالأصح أن نقول أن تصور الألفاظ، لأن هاي الألفاظ ما تطلق بالفضاء، هذا تصورها، تصور اللفظ يرتبط بشنو؟ بصورة المعنى. فهذا ينقلني من اللفظ إلى المعنى، وأنا من أريد معاني إيش أسوي الآن؟ من أريد معاني معينة، أنقل لك معاني معينة، أختار ألفاظا، أختار ألفاظ معينة. أحيانا الألفاظ مو كافية، أمس قلنا إذا عجزت الألفاظ الإنسان يلتجئ إلى وسائل أخرى مثل الموسيقى، مثل الحركات، مثل الرسم التمثيل، يحبر عن معنى أكثر من تعبير الألفاظ، عند بعضهم يعني هذا معبر أكثر زين. فالسيد الشهيد يقول أن الإنسان من وحي حاجته إلى نقل أفكاره إلى الآخرين وفهم أفكار الآخرين، الحاجة قضية مو حاجة للأكل والشرب وإنما للأفكار، حاجة فكرية أصلا، لغة لمن نستخدمها إحنا؟ مو للأكل والشرب وإنما للتفكير، لإدراك المعاني، عملية ترتبط بإدراك المعاني. فأحتاج إذن إلى أن أضع شيء ورمز، رمز. ولذلك اليوم اللغة كل قيمة ما إلها لو فقدت رمزيتها. اللغة تماما هي مثل الإسكناس والأموال، لو العرف الآن أو الدولة ألغت عملة معينة ما يصير لها قيمة بعد، تنتهي، قالوا هذه العملة منا إلى سنة نسحبها والباقي اللي ما يأتي بهذا راح نبدل العملة كذا، اعتبارها انتهى، قيمتها بقيمة الاعتبار. الألفاظ من هالقبيل، فإذا انتهى صار اكسباير، الكلمة صارت اكسباير إلى هذا الحد وانتهت، مثل سيارة انتهى دورها في بيان القافلة، صار معناها معنى جديد، فإذا قيمتها باعتبارها. بينما الطعام والشراب وكذا ما تقدر تقول هذا قيمته بهذا العصر وما يؤدي، الماء ظل هو الماء وحاجته إلى، والطعام وغيرها هذه الحاجات الطبيعية بقيت هي هي. ولذلك الأحكام اللي ترتبط بها أحكام كأنه ملاك، لأن الملاكات دائمة، الأحكام أيضا دائمة، ولذلك صارت العبادات دائمة. بينما تنظيم المدينة الشارع يكون كذا ذراع وكذا، هذا كله مؤقت، هذا تنظيم، هذا أحكام تنظيمية تدبيرية بتعبير المرحوم شمس الدين. هاي الأحكام التدبيرية تختلف من عصر إلى عصر، بينما الأحكام اللي مرتبطة بملاكات دائمة تبقى دائمة كالصلاة والصوم وهالمسائل زين. فأنا أحتاج إذن إلى أن أنقل أفكار أن أنقل أفكاري إلى الآخرين وأن أفهم أفكار الآخرين أن أسجلها أن أثبتها ماذا أصنع؟ التجئ إلى اللغة. هذا ابتداء. اليوم احنا قلنا بعد ما نقدر ندرك هذا المعنى بس نريد نذهب إلى الأول. أول شيء حدث هو الفكر ثم توجهنا إلى اللغة. مثل ما واحد اليوم يفكر يقول نحن واجبو الوجود؟ لا، احنا ممكنو الوجود. زين، فإذا احنا عندنا إمكان وعندنا وجود، أيهما أصل وأيهما أسبق؟ قالوا الإمكان، لأنه أنت لولا الإمكان ما توجد، فالإمكان سابق على الوجود. هاي قضية تحليلية توصل ولا اثنين؟ أنت الآن تملكن، هم أنت ممكن الوجود وهم أنت الآن واجب الوجود بالغير، أنت موجود بالغير. فمن تحلل تصل إلى أول شيء. أول شيء هو الفكر. أول شيء هو أن الإنسان من وحي الفكر وحاجته إلى نقل الفكر إلى الآخرين وحاجته إلى فهم ما عند الآخرين تفهمه على وضع لغوي معين. زين، والإنسان لم يكن سيد الشهيد، هذا درسه أنه هل أصبح مثلا ناطقا وأصبح يتكلم بلغة بسبب أنه مفكر، والحيوانات لأنها لا تفكر إذن ما وصلت إلى النظام اللغوي، أو هي غير قادرة؟ يعني الحيوانات مو كلها قادرة على الكلام، هي بالكاد تطلع زقزقة أو كذا، أما كلام جملة كاملة يعني هذا شيء غريب. هذا ما يرتبط بالدليل السيكولوجي اللي يسموه. إذن الإنسان تعلم هذا الأسلوب بعد أن عاش علاقات اجتماعية، بعد أن تربى، بعد أن كذا. ولذلك اليوم إحنا قضية طعام والشراب وعلم الفيزياء والكيمياء وكذا، هذا ما إلى بلد دون بلد، هذا عند الكل. بينما تعال إلى اللغات لها بلد دون بلد. إذن هذا راجع إلى التربية، راجع إلى وحي الحاجات الاجتماعية اللي ربطوا بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. الدليل الآخر، الآن مشينا مع الدليل الفلسفي اللي اعتمد على نظام العلة والمعلول وفهمهم للديالكتيك والجدل، وصلنا إلى الدليل السيكولوجي و ما يرتبط ببافلوف وتجاربه. الآن يتكلم السيد الشهيد عن دليل الماركسية، الدليل العلمي. ابتداء للأسف أن بعض المتحدثين يتكلم يقولهم راح أتكلم لكم كلام علمي وأستدل بأدلة علمية، وهو صاحبنا يحكي تاريخ. هذا منهج تاريخي، هذا منهج يعتمد وثائق. أنت مهيج الناس وتقول دليل علمي وكذا. العلم يعني علم تجارب، جيب لي تجارب، جيب لي ظواهر طبيعية، مو جيب لي وثائق تاريخية. وإن كان بمعنى من المعاني أيضا استحضار الأدلة هو نوع من العلم، بس اليوم مصطلح الدليل العلمي والدليل التجريبي يعتمد تجارب. يعني من تتذكر دليل علمي يعني فيزياء، كيمياء، أحياء، هاي علوم الطب، علوم الحياة. أما من تحكي لي تاريخ لو فقه لو أصول لو لغة، هذا بعد مو دليل علمي، هذا أدلة وضعية بعضها يعتمد على نعم. لا، عالم غير دليل علمي. المهم إن شاء الله إذا عندكم حوار بعد هذا. الدليل العلمي إذن يعتمد على تجميع الظواهر، على إعطاء فرض لهذه الظواهر. سيد الشهيد تحدث عن هذا الموضوع في مقدمة الفتاوى الواضحة، وقال طلب مني مجموعة من العلماء وكثير من طلابنا أن نكتب مقدمة في أصول الدين، فكتب السيد الشهيد موجز في أصول الدين، انطبع بعدين باسم المرسل والرسول والرسالة، ويدرس في جملة من محافل. هذا الموضوع اللي أثار السيد الشهيد هو المنهجية، وأن الدليل على وجود الله، من يبدأ بوجود الله، الدليل على وجود الله تارة يكون علمي تارة يكون فلسفي، وراح نبتعد عن ما يسمى بالدليل مثلا الروحي أو الفطرة، لأن هو هذا بالفعل بالوجدان هذا موجود، بس إذا انتكست الفطرة عند أحدهم روح يفتش عن دليل علمي أو دليل فلسفي. السيد يشير هنا بمناسبة حديثه عن الدليل العلمي أن الدليل العلمي يمر بخمس خطوات، طبعا تمر بالشكل السريع في نفس الإنسان. أول خطوة بالدليل العلمي أن الطبيب لما نتراجع يبدأ يطرح عليك أسئلة ويقدمون نصيحة لك، يقول لك شنو عندك على مرضك تكلم عنه. والطبيب الناجح اللي مسجل له هيستوري أو تاريخ للمرض، يسجل أنت يمدى جاية وش مطيع علاج وكذا يريد. والأفضل أن يكون طبيب للعائلة، طبيب للفرد، دائما يراجع حتى يظل يتابع مع المريض. هذا كله مرتبط بشنو؟ بالظواهر، أنه شنو اللي استجد، شنو اللي صار. أول شيء الطبيب يجمع ظواهر، احنا نسميه ظواهر مصطلح، يريد يشوف شنو صار، شنو استجد، شنو الاعراض مثلا تشرح له، تجميع الظواهر. الطبيب نتيجة دراسته يعرف ان هذه الظواهر مسببة عن كذا مرض، فيطرح فرضية. ولذلك اليوم من تراجع قضية واحد يقول لك من الاطباء كذا، واحد اليوم الاطباء نحكي شوي عنهم، واحد يقول لك كذا، يختلفون بيناتهم، هم يختلفون، ومن يصير اختلاف والقضية حرجة يشكلون لجنة يقولون هاي قضية حرجة، او مرات يتصلون بالاكبر منهم يتوقفون. فاذا مو دائما هم هاي الظواهر توصلهم الى فرض مقبول، يختلفون في طرح الفرض. اذا اول مرحلة في الدليل العلمي هي جمع الظواهر، ان نجمع ظواهر عديدة عن موضوع معين. زين، ثم هاي الظواهر نطرح لها فرض. كان السيد الشهيد يضرب هذا المثال بالدرس، يقول لو أن شخصا دخل إلى مكتبة شخص آخر ووجد مجموعة من الكتب في موضوع الوضوء مركونة على جنب، فراح يفكر التالي، هذا كلمات السيد أنا أذكرها وأحبها ما عيدها على مسامعكم، يقول السيد الكتاب الأول في الوضوء كان مستعارا ورجعه السيد هذا صاحب المكتبة خلاه بهالمكان، الكتاب الثاني في الوضوء كان شخص هادي إله وخلاه بهذا المكان، هذين الكتابين صارن بالوضوء، واحد مستعار ورجعه، واحد الكتاب الثالث كانت عادة الطلاب سابقا أنه الكتاب الثمين يعتنون به يرسلوه للمجلد، الكتاب الثالث كان عند المجلد وهم صار هنا، لاحظ الكتاب الرابع هذا ابن المسار ما لذا بالمكتبة شغله ويا الكتب، جر الكتاب وهم كتاب بالوضوء، هاي أربع أسباب. وتظل شقد إذا عندك 10 كتب كنا تطلع لنا 10 أسباب. ومرة تقول لا هذا الرجل عنده بحث بالوضوء، أصلا بحثه هو في الوضوء، مو أسهل هذا؟ هذا أسهل. فإذا أنا شو أسوي هنا؟ أختار الفرض الأسهل، ولا احتمال عقلي كاحتمال عقلي ممكن 100 كتاب في موضوع واحد جايات ب100 سبب أو تتكرر بعض الأسباب، ولكن الفرض الأسهل والتفسير الأسهل اللي ألجأ إليه أنا أقول أن هذا مثل اليوم شيخ عامر طرح علينا إن هذاني لساحران، إن هل معناها نعم؟ مو هل معناها مخففة من الثقيلة؟ يعني مو إن هذان، إن هذين لازم نقول، إن هل معنى مدموجة مع كلمة مثلا؟ هاي عدة تفسيرات، فأنت تروح وين؟ للأسهل، دائما نروح للأسهل، أسهل لعله أن إن مخفف عن الثقيلة ولا تعمل فصير عادي، يعني لا تعمل، مثل من أقول لكن زيد قادم، مو لكن زيدا قادم، لكن أخففها، بينما لما أقول لكن زيدا لازم، أما لما أخفف لكن لا تعمل يقولون. فتطرح الفرض الأسهل، ولا ذيك الفروض هم محتملة ولكنها بعيدة. بالتفسير دائما وين نروح؟ إلى الظهور. يجي واحد يقول يعني تقاطع، يقول لا مقاطع، بس هذا هو الأقرب، ولا المعنى الآخر محتمل، أنا أروح إلى الموهوم أو إلى المظنون. طبعا للمظنون، موهوم ذاك احتمال ضعيف ويبقى احتمال، فنختار التفسير الأسهل، هاي بالفرضية. السيد الشهيد بالخطوة الثالثة يقول نسأل هذا السؤال، لو لم يكن هذا الفرض الذي طرحناه صحيحا، هذا الافتراض اللي طرحته أن هاي الأعراض جاية من هذا المرض، إذا مو صحيح شو يصير؟ شنو جاب هذا العرض ويا هذا ويا هذا ويا هذا؟ ذني ما يجتمعن بالعادة إلا لما يكون هذا السبب، الحمى هي السبب هذا الإنسان هذا وهذا، الالتهاب أو الفقرات أو فهو حسب معلوماته، حسب دقة معلوماته يوصل إلى النتيجة. الآن لو لم يكن الشخص صاحب بحث في الوضوء، إذن ما الذي جاء بهذه الكتب في موضوع واحد؟ ما الذي جمع هذه الكتب في موضوع واحد إذا ما كان عنده بحث في الوضوء؟ هنا نقول لو لم يكن هيك نطرح، إذن وجب أن نأتي بأسباب عديدة لا يمكن أن تجتمع. ما نقول لا يمكن عقلا، بس بعيد جدا أن تجتمع. الآن شنو الفرق بين أن تشاهد اليوم، مو اليوم، أن يذهب بك الله جل وعلا إلى معركة بدر وتشاهد أمير المؤمنين يقتل نصف القتلى المشركين ويشارك المسلمين في النصف الآخر، أنت تشاهد بنفسك على القضية وتعيشها، ما الفرق بين هذه الحالة وبين حالة أن يثبت لديك هذا بشكل متواتر أو بشكل شبه متواتر؟ شنو الفرق؟ فرق أن أنت حسيت هذا الشيء شاهدته وهذا قطعت به، هذا قطعت به أجزم، أنا أصدق بما تقول كأني شاهدت هذا، أتألم مثل ما أنت متألم، أفرح مثل ما أنت فرحان مع أنه ما شاهدت هذا الحدث، شنو اللي خليني أصدق بهذا؟ شنو الفرق؟ هناك فرق من ناحية علمية، بس أنت مرة تعيش هذا المطلب مرة يثبت عندك بطريقة شبه التواتر. نسأل نقول ومن قال أنه الإمام علي قام بمثل هذه الأعمال وهذه الشجاعة؟ نقول عدوه روى ذلك، صديقه روى ذلك، والمحايد روى ذلك. شو تريد بعد؟ اللي يبغضون الإمام علي لو كان قاتل عمر غير قاتله تقول لكنت بكيته أبد الدهر، لكن اللي قتل مرحب، اللي قتل عامر، اللي قتل كذا، هذا هو البطل، بحيث ما تريد تفتخر بأنه قاتل الإمام علي، بس تقول ماكو أذية على هذا، لأن هذا هو قتال العرب، هذا بطل. لو كان غير واحد قاتل أنا أتأذم، أتألم، لأن اللي قتله مو بمستوى الإمام علي. لاحظ هذه مذكولة بأخيها وتقول مثل هذا الكلام. معاوية يمدح عليا على شجاعته، المحبين يمدحون وكذا، أكثر من هذا شتريد بعد؟ قد واحد يقول أنا إذا شاهدت شيء قد يكون أنا غلطان، بينما أن يثبت كل هذا عن طريق الناقلين وكذا، إذا ما عندي اشتباه، أنا مو مشتبه، أنا مو غلطان. فهذا دليل الشكل، هذا مع أنه قضية غير مرئية غير مشاهدة. من قال قبل أن تجينا الصور والفيديوهات والتصوير وكذا، من قال أن هاي البلدان البعيدة موجودة؟ نقل تواتر، تواتر زين. فهنا فرض أن كل هؤلاء كذبوا، من هم أصحاب الإمام؟ قد واحد يقول يكذبون لأنهم لهم مصلحة، هو وليهم هو إمامهم، ولكن تعال إلى أعداء الإمام شنو مصلحتهم في هذا زين. المحايدين، ولذلك فضائل الأئمة عليهم السلام انتشرت في كل مكان، خصوصا فضائل الإمام علي عليه السلام. وقد سئل أحدهم عن فضائل الإمام علي ومنزلته، قال ما أقول في رجل كتم أعداؤه مناقبه بغضا وأولياؤه خوفا، ومع ذلك الركبان سارت بفضائل هذا الرجل. يعني عالم الثبوت للإمام علي أكبر من هذا اللي موجود، يعني هذا الأدلة اللي تحدث نسميها عالم إثبات، هاي ما وصلت إلى الإمام علي عليه السلام، وما بينت إلا جزء يسير من فضائله ومكارمه. فالآن نريد نقول من قال أن هذه الأشياء ثابتة للإمام علي؟ نقول والله بالتواتر ثبتت هذا، لأنه لا داروا والأولياء روا والمحايدون روا مثل هذه الأمور. الآن أقول أنا هذه الكتب في الوضوء ليش اجتمعت؟ أقول التفسير السهل هذا، لو لم يكن إذن تعال جيب لي تفاسير عديدة. هذا الشخص اللي مستعير منك كتاب ما لقى إلا الوضوء، والكتاب اللي أرسلته إلى التجديد إلا بالوضوء، والكتاب اللي هدوا لك إلا بالوضوء، والكتاب اللي سحب الطفل من المكتبة إلا بالوضوء، والكتاب اللي سقط لوحده إلا بالوضوء. إذا 100 كتاب بالوضوء يعني 100 سبب كون تجيب لي، شكد العملية معقدة. يعني لو لم يكن الإمام علي عليه السلام هو قاتل مرحب، إذن أول واحد كذب، وإحنا نتكلم مو واحد يروي من واحد وإنما مجموعة هم شاهدوا هذا الحدث، إذن الأول كذب لمصلحة، بينما ليصدق عندما يصدق لا يصدق لمصلحة، الواقع هو يدعوه إلى الصدق، بينما ليكذب هو إلى مصلحة في كذبه. زين، عدو الإمام المبغض للإمام لماذا يروي هذه الرواية؟ وهكذا إذن تصير العملية كلش بعيدة بحساب الاحتمال. زين، الآن الخطوة الثالثة، إذن لو لم يكن الفرض الذي طرحناه صحيحا، إذن كان علينا أن نأتي بجملة أسباب لا يمكن بحساب الاحتمال أو من الصعب بحساب الاحتمال أن تجتمع. طبعا احنا نتكلم عن ظواهر هائلة، ظواهر السيد الشهيد راح يتحدث عنها، ظواهر عديدة هائلة تدلل على أن هذا الكون هو المكان الوحيد المؤهل أن تكون به حياة للإنسان، أن يعيش به الإنسان. هذه القضايا اللي ترتبط بالعالم التكوين الجسدي، بالطبيعة، بالطعام، بالشراب، بالفضاء، بالأشعة اللي يحتاجها الإنسان، بالتكيف، أمور عديدة هائلة. زين، هذه ظواهر بالآلاف. شنو اللي خلى هذا الكون مهيئ للإنسان؟ هو هذا السؤال. هل هذا كله صارت بشكل عشوائي؟ وليش بالأرض؟ وليش القرآن أشار إلى مثل هذه المطالب؟ هذا الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة، لما نقول أن الاحتمال المخالف للفرض اللي طرحناه، الفرضية اللي طرحناه، هذا الاحتمال جدا بعيد. إذا نرجع بالخطوة الرابعة نقول إذا ما طرحناه من احتمال هو الصحيح. بالخطوة الخامسة نقول كل ما تكثر الظواهر المساعدة على الفرضية تنمو، لو لا تنمو. إذا ضعفت هذه، مثلا افترض دواء شاع أسبرين، الأسبرين بعد مدة قالوا يابا الأسبرين يسوي جوز نزف، الأسبرين مو صالح لكل شيء، بدأوا يعوضون، بدأوا يخففون، بدأت هذه الظواهر تنسحب شوي شوي. كثير من الأمور تصير مثل يعني رأي الناس بها يتبدل، مرة يشتهر عتم إنسان بعدين قالوا هذا دجال هذا كذا، راحت مثل هذه الشهرة. حتى ما يرتبط بالمراقد، الله يرحم سيد محمد صدر كان له دور كبير في كثير من المراقد المشبوهة اللي ما إلها وجود اللي كذا. السيد سحب إيده من هاي الكلام وظل يتكلم، راح انتهى يعني ما صار. معناه أن هاي القضايا راجعة إلى وهم، ظواهر صارت حجة ظواهر. هاي الظواهر طبعا منها لا بأس نشير إلى هذا. أكيد أن السيدة زينب عليه السلام هي مدفونة في مكان واحد، يعني مو مثل رأس الحسين. رأس الحسين جماعة يقولون في الشام، جماعة يقولون في مصر، جماعة يقولون أرجع إلى الجسد الشريف، بينما زينب دفنت في مكان واحد. سيد محسن الأمين كان يرجح أنها في المدينة، ثم نقلوا أنه غير رأيه قال في دمشق. فإذا أكو قبرين على الأقل، لكن الناس يستدلون بالكرامات، يقولون الدليل على أنه هي في هذا المكان بالكرامات. حتى رأس الإمام الحسين اليوم نقول نستدل بالكرامات، الجماعة في سوريا هم ينذرون لمقام رأس الحسين. في مصر أنا بنفسي شاهدت أن هناك الناس أيضا إلى كرامات، هذه مرتبطة برحمة الله وبفضل الله، هذا راجع إلى الارتباط بالله، إلى التماس البركة من رب العالمين يعطي. الآن ماكو كرامات لمريم عليه السلام، ومريم هي إن قبل أن تكون المسيحيين، مريم أم عيسى، اللهم يجعل كرامات، الله يقضي الحاجات للجميع. اليوم هم يستدلون على صحة المسيح، عندهم قنوات يقول لك تعال شوف هاي الظاهرة، هذا نعم الله، هذه ما مرتبطة ما تصلح لدليل. أن واحد يجي يقول والله شريفة بنت الحسن حقيقة وكذا، اليوم العلماء يأكدون شنو هذا هالقضايا، يوم يطالع مرقد، خصوصا بإيران ذول أولاد الأمة ذريات الأمة يومية طالع مرقد وكذا. الله يستجيب، هاي ما يصلح بعد للدلالة، هذا لا يصلح للدلالة، لأن هذا مرتبط بتوجهك إلى الله سبحانه وتعالى، والله يفيض النعم، هذا لا يصلح دليلا. كل ما تكثر إذن ترقب الناس، توقع الناس، هذا لا يصلح للدلالة على شيء. يسحب الإنسان بعدين يحقق يشوف. كان مرحوم حرز الدين كتب مراقد المعارف، كتاب في مجلدين أثبت بأن كثير من هاي المراقد ما لها أساس، هاي شهرة بسبب شهرة، بعدين الناس من تتعرف شوي شوي تروح مثل هذه الشهرة. زين، الدليل العلمي هذه هي خطواته، كل ما تكثر، آخر خطوة هي أن كل ما تكثر الظواهر اللي تأكد الفرض يقوى، وكل ما تقل هذه الظواهر أو ينسحب اقتناع الإنسان بها يعني يضعف دلالة، يضعف صحة الفرض، يعني أكو جانب عكس وجانب طردي. هاي الخطوات الخمس في الدليل العلمي. كيف طبق الماركسيون هذا الدليل على نظريتهم؟ ما هي نظريتهم؟ أن المادية التاريخية هي المحركة للمجتمعات، وأن الإنسان إنما يبدأ بأدوات الإنتاج، هذه أدوات الإنتاج تكون وضعا إنتاجيا، تشكل وضع إنتاجي، هذا الوضع الإنتاجي يشكل علاقات إنتاجية، علاقات ملكية، وعلاقات الملكية مثلا الملكية الخاصة يمتى تصير؟ لما يكون عندي إقطاع، بينما الملكية العامة يمتى تصير؟ لما بدأوا الناس بالمشاعية الأولى، بعدين اجت مرحلة الإقطاع، ثم اجت العبيد، ثم اجت الاشتراكية الرأسمالية، ثم تجينا المرحلة اللي هم يبشرون بها إما الاشتراكية ونهاياتها الشيوعية المتطورة، أو مرحلتين يسوون. بالنتيجة الشيوعيين نطالبهم بدليل، قالوا دليلنا العلم، دليل العلم، تريدون ظواهر احنا نعطيكم ظواهر. مثلا الدولة، مثلا الملكية كيف نشأت؟ الآن تبعوا، يقول إنما حدثت بفعل الاجتماع، فعل الحاجات الاجتماعية. بينما السيد الشهيد في خصوصا في كتاب الأخير الإسلام يقود الحياة، الدولة لما نتحدث عن الدولة في كراس سمام منابع القدرة في الدولة الإسلامية، تحدث السيد الشهيد هنا أن الدولة هي ظاهرة نبوية. لماذا؟ لأن إحنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل والأنبياء وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ولا يقوم الناس بالقسط بفطرتهم، لأنه صار تعقيد في الفطرة وصار صراع اجتماعي. فإذا لابد من دولة، الدولة تفرض، زين، الدولة ترشد، الدولة تهدي، والدولة تعاقب أيضا. الدولة تأخذ من الغني، إذا ما رضى يدفع تفرض عليه، مثل ما الآن الدول الأوروبية هي فرض ضرائب، بالضرائب هي ممشي الأمور. المشرع يقول أنت عليك خمس، عليك زكاة، إذا ما دفع تفرض عليه مثل هذا، مثل ما تفرض عليه الصلاة إذا ما التجأ إلى الدين. التفسير العلمي عندهم إذن بدأ بقضية الدولة، يقولون هذه الدولة تفسيرها هو تفسير اجتماعي، يعني الإنسان احتاج إلى الدولة ففرض هذا، هي مو ظاهرة نبوية ولا مرتبطة بالتشريع ولا مرتبطة، وإنما من وحي حاجات الناس والاجتماع. هذا دليلنا، نقدم إحنا أدلة. سيد الشهيد يقول بالدليل العلمي، كان أستاذنا الشهيد يستدل على أن الأفكار والصور التي نملكها لها واقع، مو خيالات، مو أوهام. وإحنا نفترض إنسان غير مريض، ما عنده هلوسة ولا عنده ازدواج شخصية، لا، إنسان سليم سوي، ما أدرانا أن الصور التي نملكها لها مطابق في الخارج. في فلسفتنا السيد كان يعتقد بدلالة قانون العلية على ذلك. قانون العلية يقول الصور حوادث، والحوادث لها أسباب. ما هو السبب أنه أنا كل ما أتجه هل اتجاه شوف دكتور حبيب، ما هو السبب؟ أقول السبب وجود دكتور حبيب، لأن هذا الصورة حادثة والحادث له سبب. أنا قبل هالأيام ما أشوف هذا المكان دكتور حبيب، معناه أكو شيء صار حقيقي كذا. هذا كان دليل السيد الشهيد في فلسفته. ثم السيد الشهيد قال في الدرس، يعني ب78 أو 79، كان يقول وهذا خطأ منا، احنا اخطأنا في هذا. الدليل ليس هو قانون العلية، لان قانون العلية يقول هناك سبب ولا يحدثنا عن السبب. بالفعل قانون السببية مو هو اللي يعطي، دراستك الطبية وخبرتك هي اللي تعطيك السبب. قانون العلية يقول لك سبب بس ما يحدد هذا السبب، ولا اي طبيب اليوم يخطئ يقول له ليش معطي هذا الدواء ليش كذا، يقول والله قانون العلية. صدق ما نحاسبه اذا قانون العلية، لا مو قانون العلية، هاي خبرتك انت، انت قصرت، تمام، ما درست بشكل صحيح. بالنتيجه قانون العليه ليس هو الدليل. ما هو الدليل اذن؟ الدليل السيد كان يقول حساب الاحتمال. يعني شنو حساب الاحتمال؟ يعني انا باوعت مره شوف الدكتور حبيب، مره ثانيه اكرر النظر، ثالثه رابعه اتاكد انه هذا حقيقه. ليش بعض الاشياء تقول تعال نبهني انا مثلا يقظان او انا نائم هذا حقيقه اشوفه او لا؟ لان الانسان يقع في الوهم فيكرر النظر، يعيد النظر. كم من مره الان ما علمونا بالرياضيات من كنا ندرس قال اكو مرحله اسمها التحقيق، يعني انت حليت بس روح حقق من جديد، ادرس شوف هذا اللي ليش، لانه يقع الانسان خطا، يصير عنده التباس، سرعه تصير عنده في الاجابه، يصير عنده خطا. زين، ف السيد الشهيد يقول الدليل العلمي مو هو الآن لما يستدلون بالدليل العلمي يقولون هاي الدولة هذا هو سببها. السيد يقول لا، لا يتعين أن يكون هذا هو السبب، قد يكون السبب كما تقولون هو أن هناك صراع طبقي وكذا وأنشأ، أو يكون السبب هو أنبياء ورسل، يعني سبب رباني، أو سبب ثالث رابع. ما أقدر، يعني اليوم الطبيب ما يقدر يستدل بالدليل الفلسفي على شيء، يكون يستدل بالدليل العلمي، يكون يقدم لي دليل علمي، يكون يعطيني تفسير، ما يستدل بقانون العلية والسببية أن هذا ما يصير لوحدها إذا سببها كذا. السيد يقول ما دام طرحنا عدة احتمالات، أنت بالعلم كنت تميز بين احتمال واحتمال. الآن لو كان قضية مثلا قضية مرضية لا تنشأ إلا بهذا السبب وصارت أعراضها، الطبيب بعد ما يحتاج إلى بحث وتفصيلات، رأسا يقول هذا مسبب عن هذا، تصير عنده خبرة ممارسة. الآن لو كانت الدولة هي مسببة فقط عن ما يقول الماركسيون، إذن مثل ما يقولون، إذن الدليل العلمي اللي ذكروه الجماعة ليس بكافٍ، وإنما نحتاج إلى أن نشخص أن بالفعل أن الدولة، ظاهرة الدولة هي جاية من عدة اختبارات، جاية من عدة ظواهر، كون نجمع والحمد لله رب العالمين.